بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام على مائدة هذه الدورة العلمية والتي تدور حول بصائر القرآن لأهل الإيمان، ينظمها مسجد بلال بمدينة ستيرين في فرنسا بالتنسيق مع مسجد النصر بمدينة بيرين. فأشكر للمنظمين لهذه الدورة على حسن ظنهم بنا ودعوتهم لنا لكي نصافح هذه الوجوه الطيبة، فجزاهم الله خيرا وجعل هذا العمل في موازين حسناتهم، اللهم أمين. كما أشكر لشيخنا وحبيب قلبنا فضيلة الشيخ أمين النجدي الذي تطوف بنا حول آية الكرسي، هذه الآية العظيمة وحقيقة الأمر، كما استفدنا من عذب قوله ومن حسن فهمه واستنباطاته التي أثرت عندنا جانب اللغة وجانب التفسير. فأسأل الله تعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناته، وأن يجعل تلك الكلمات مفتاحا للقلوب لتتعرف على كلام علام الغيوب، فجزاه الله عنا خير الجزاء. بين حفظه الله تعالى أن الآية الكرسي أعظم آية الكتاب، وهذا أمر من الأهمية بمكان، لأن التدبر لكتاب الله عز وجل يحتاج إلى فهم. آية الكرسي يا إخوة التي توقف بها أو حولها شيخنا حفظه الله هي أعظم آية الكتاب. وأود أن أبين فيما يتعلق بتفضيل بعض آي القرآن على بعض، يكون التفضيل إما بسبب الموضوع كما أشار الشيخ حفظه الله تعالى، وقد يكون بسبب الجزاء والثواب المترتب على الآي أو قراءتها والعمل بها. فعندما تسمع قول النبي عليه الصلاة والتسليم يبين فضل سورة الإخلاص وقال إنها تعدل ثلث القرآن، فقد يسأل السائل: أنا إن قرأت سورة الإخلاص 3 مرات هل تغنيني عن قراءة القرآن؟ فكثيرون يسألون، نقول هناك فارق بين الجزاء وبين الإجزاء. الجزاء أي الثواب المترتب على العمل، والإجزاء هل هذا العمل يكفي عن غيره ويغني؟ إذن هناك جزاء وهناك إجزاء. الجزاء الثواب، الإجزاء الكفاية. فنقول إن الوارد في فضل القراءة لبعض الصور يتعلق بالجزاء ولا يتعلق البتة بالإجزاء، بمعنى أنك إن قرأت سورة الإخلاص 3 مرات حصلت ثواب قراءة القرآن كاملا، ولكن هذا لن يغنيك عن قراءة القرآن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأحد أصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ القرآن كاملا في كل ليلة؟ فلما تعجبوا سألوه قال: يقرأ قل هو الله أحد 3 مرات. إذن أنت إذا قرأت سورة الإخلاص 3 مرات في كل ليلة حصلت ثواب قراءة القرآن كاملا. لكن هل يا ترى إن جئنا إلى الصلاة هل يصح مني أن أقرأ في الفريضة أو في النافلة سورة الإخلاص 3 مرات وأقول تغنيني عن قراءة القرآن فلا أقرأ الفاتحة؟ لأنني إن قرأتها 3 حصلت ثواب قراءة القرآن كاملا، ولا شك أن الفاتحة من القرآن، فأكون بذلك لست بحاجة إلى قراءة الفاتحة في الصلاة. هل هذا جائز؟ الإجابة لا. لماذا؟ لأن الإخلاص تعدل ثلث القرآن من حيث الجزاء، من حيث الثواب، لا من حيث الإجزاء، حتى لا يتهاون البعض ويترك قراءة القرآن وتخفى عليه تلك الكنوز التي أشار إليها شيخنا حفظه الله وبارك الله فيه. ففارق بين الجزاء وفارق بين الإجزاء. من هنا كانت هذه الدورة تدور حول القرآن، حول بصائر القرآن. ومعي آية من كتاب الله رب العالمين، هذه الآية على مائدة سورة الحديد، يقول فيها ربنا جل جلاله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. يا رب سلم سلم، انظر إلى طول الأمد والبعد عن المنهج والبعد عن بصائر المنهج يؤدي إلى قسوة القلوب، وقسوة القلوب هلكة عياذا بك اللهم من قسوة القلب. فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وسوف أقف بين يدي هذه الآية مع 4 بصائر في عجالة، ونبدأ بالبصيرة الأولى. هذه الآية إخوة الإيمان والإسلام على مائدة أعظم كتاب وأجل كلام، إنه كلام الله رب العالمين، إنه القرآن. القرآن الذي جمع الله عز وجل فيه ما تفرق في الشرائع التي سبقت، كما قال ابن القيم وغيره: إن لله 120 كتابا لخصها في 4 من الكتب، ثم لخص هذه الكتب الأربع في القرآن، ثم جمع القرآن كاملا في سورة الفاتح، ثم جاءت بقية سور القرآن لتفصل ما أجملته الفاتح. هذا الكتاب العظيم يحتاج منا إلى وقفات، فأولى البصائر تتعلق بهذا الكتاب وهو متن الرسالة، متن الرسالة. ومعلوم عند أرباب العقول أن أي رسالة يجب أن تتكون من أربعة أركان: الأول المرسل، وهو صاحب الرسالة. الركن الثاني الرسالة التي أراد المرسل إيصالها. الركن الثالث الرسول الذي يحمل هذه الرسالة. الركن الرابع المرسل إليهم، المرسل إليهم أي الذين خصهم المرسل برسالته. والإسلام رسالة، فلابد فيه من أركان أربعة: المرسل وهو الله رب العالمين سبحانه، الرسول خاتم رسل الله ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم، الرسالة القرآن الكريم، والسنة شارحة، لأن السنة وحي من الله رب العالمين، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فما قاله النبي وما فعله النبي وما أقره النبي تشريعا كل هذا من الوحي، أي يدخل ضمن متن الرسالة. والمرسل إليهم البشرية جمعاء، فلك أن تتخيل يا عبد الله أيها الإنسان المخلوق الضعيف المسكين، بالنسبة للمخلوقات من حولك، أن الرب جل في علاه العظيم الغني القوي اختصك من دون سائر مخلوقاته ليخاطبك بهذه الرسالة القرآن. لذا لابد أن تنتبه وأنت تقرأ القرآن أن كل آية في الكتاب تخاطبك أنت، أنت المرسل إليه، أنت المعني بهذه الآية دون سواك، فلابد أن تقرأ القرآن بهذا الفهم. ولذا بيّن الله تعالى في كتابه أن هذا الكتاب العظيم بمثابة الروح، سماه روحا، قال تعالى: وكذلك جعلناه،
أوحينا إليك روحا من أمرنا،
وكذلك الجسم، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. لابد أن تقف هنا. وكذلك أوحينا إليك روحا، روحا، سمى القرآن روحا، والروح تتصف بأمرين: الأول أنها ممتنعة الإدراك لأنها من أمر الله رب العالمين، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلة. فهذا أمر أول، أنها ممتنعة الإدراك. الأمر الثاني أن بها تبدأ الحياة، فإن تعلقت بالبدن كانت الحياة، وإن فارقت البدن كان الموت. فإذا ما سمى الله كتابه روحا فلا بد أن تعلم أن حياة قلبك وحياة نفسك تتعلق بهذه الرسالة، فإن فارقت هذه الرسالة كان الموت والعياذ بالله رب العالمين. فمن أراد حياة حقيقية فلا سبيل إلا بهذا الكتاب. لذا نقول في كل ركعة من ركعاتنا، فريضة كانت أو نافلة، اهدنا الصراط المستقيم. ولا سبيل لمعرفة الصراط المستقيم إلا من خلال متن الرسالة. لذا في أول سورة بعد فاتحة الكتاب، وكأنها تجيب على مسألتنا التي كثيرا ما نسأل بها ربنا في كل ركعة من ركعاتنا، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولا الضالين تأتي أول سورة بعد الفاتحة بعد هذه المسألة لتجيبك على مسألتك. فيقول الله تعالى في صدرها ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أياما سألتمون الهداية إلى الصراط المستقيم، لا سبيل للوصول إليه أو التعرف عليه أو الاستقامة عليه إلا من خلال هذا الكتاب، هدى للمتقين. وهذه البصيرة الأولى، والشيخ ربنا يحفظه يلخصها ثم نعود.
Donc, Cheikh a commencé par une petite remarque concernant lorsqu'on dit qu'il y a des versets ou des sourates plus glorieux que d'autres. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on cite par exemple Sourate Al-Ikhlas, ça ne veut pas dire que lorsqu'on la récite trois fois, dans ce cas, il n'y a pas besoin de réciter tout le Coran. Donc ce privilège est donné par rapport à la récompense. Quelqu'un qui lit Sourate Al-Ikhlas a le un tiers de récompense de celui qui va lire tout le Coran. Et cette glorification, cette importance réside justement dans le contenu de ces versets. Ensuite, Cheikh donc va prendre comme référence dans ce qu'il va présenter, puisque bien entendu, comme vous le savez, cette rencontre aujourd'hui tourne autour de quelques lumières du Coran qu'on peut un petit peu extraire de messages du livre. Il va se focaliser sur un verset coranique très important, un verset de Surat Al-Hadid, Surat le Fer. Et dans ce verset-là, Allah Azza wa Jalla s'adresse aux croyants en disant Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haq. N'est-il pas temps pour ceux qui ont cru en Dieu que leur cœur frémisse à l'évocation de Dieu et à ce qui a été descendu comme vérité, c'est-à-dire le Coran? ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. Et qu'ils ne soient pas à l'instar de ceux qui ont reçu le livre auparavant, donc en faisant référence aux gens du livre, et la durée, enfin ils sont rentrés dans une durée du temps, le cheikh va expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire ils ont pris énormément de temps jusqu'à ce que leurs cœurs se sont endurcis. Donc autrement dit, comment faire pour ne pas tomber dans le piège dans lequel les autres sont tombés au point que leur cœur s'est endurci. Et Cheikh, donc, dans cet exposé, va se focaliser sur quatre grandes lumières qu'il va extraire, au grand message lumineux qu'il va extraire de ce verset coranique. Il a commencé déjà par le premier, qui est une généralité d'une manière générale sur le Coran lui-même. Nous savons, Allah Azza wa Jalla dans le Coran définit lui-même le Coran comme étant une âme qu'il a révélée à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un verset, الله عز وجل دي au prophète صلى الله عليه وسلم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. C'est ainsi que nous t'avons révélé une âme de notre part, venant de notre part. Tu ne savais pas ce qu'était le livre ni la foi, mais nous en avons fait une lumière qui guide ceux que nous choisissons parmi nos serviteurs, et tu es certes un guide pour le droit chemin. إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Le chemin de Allah, à qui appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur terre, et c'est vers Dieu qu'il y aura le retour. Donc lorsqu'on dit, lorsqu'Allah Azza wa Jal nous dit ou définit le Coran comme étant une âme, on se pose la question, ça veut dire quoi une âme? Quelles sont les caractéristiques de l'âme? Il y en a deux. La première de ces caractéristiques, c'est qu'il est difficile de la définir. Il est difficile de comprendre ce qu'est l'âme. Puisqu'Allah Azza wa Jal dit, on te questionne à propos de l'âme, dit son affaire revient à Allah Azza wa Jal. Autrement dit, ça c'est un secret qui ne peut être dévoilé par les êtres humains. Donc là déjà, on est devant quelque chose qui est difficile, qui n'est pas facilement accessible à l'être humain. La deuxième définition de l'âme, c'est cette chose-là qui, lorsqu'elle est imprégnée ou lorsqu'elle est insufflée dans un corps inerte, lui donne de la vie. Et lorsque l'on est retiré, donc il lui donne la mort. Donc lorsqu'Allah Azza wa Jalla a défini le Coran comme étant une âme, c'est que le Coran, c'est l'âme de l'existence elle-même. C'est avec le Coran que l'existence acquiert une vie, une vitalité. Et si cette vie-là est dépourvue du Coran, n'est pas accompagnée par le Coran, donc cette vie bascule bien entendu vers la mort. Donc nous, en tant que musulmans, nous devons être fiers d'être le quatrième pilier de ce qui est un message divin. Le message d'Allah Azza wa Jalla, qui est le Coran ou un autre livre, se base sur quatre piliers. L'expéditeur, celui qui envoie le message, en l'occurrence c'est Allah Azza wa Jalla. Le message lui-même, et dans notre cas c'est le Coran. Le messager, transmetteur du message, et dans notre cas c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le récepteur, celui qui va recevoir le message, et dans ce cas ce sont les êtres humains. Et nous musulmans, parce que nous avons reçu le Coran, nous devons estimer la grandeur de cette chance-là et de ce privilège qu'Allah Azza wa Jalla nous a donné d'être quelque part la cible du message qu'il a envoyé à l'humanité. Donc lorsque l'on lit le Coran, il faut ressentir cette grandeur que je suis devant un message qui m'a été transmis de la part d'Allah Azza wa Jal à travers son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui montre que le Coran, donc ceci nous montre que le Coran doit nous accompagner, et c'est lui qui va nous donner notre vie, et si jamais on s'en détache, donc on retrouve la mort. Et nous, dans nos requêtes quotidiennes et répétitives à travers la lecture de Surat al-Fatiha, à la fin, nous invoquons Allah Azza wa Jalla, nous faisons en prière en lui disant Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous vers le droit chemin. Et nous attendons la réponse d'Allah Azza wa Jalla, qu'il exauce ce vœu-là. La réponse vient juste après la fin du Fatiha, en commençant à lire Surat al-Baqara, Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه ألف لام ميم. Ce livre, ou tel, ce livre-là, et là c'est un pronom démonstratif qui désigne ce qui est lointain. ذلك الكتاب, il n'y a pas de doute à son propos. هُدًى للمتقين, c'est une guidance pour les pieux. Donc là, autrement dit, Allah Azza wa Jalla nous répond, vous m'avez demandé la guidance, vous m'avez demandé à ce que je vous guide, à ce que je vous mette dans le droit chemin, ben revenez au Coran. C'est dans ce Coran-là que vous allez trouver la guidance. Donc la réponse elle est venue immédiatement après notre demande à travers cette prière.
التفسيرة الثانية. هذه الآية وردت على مائدة سورة عظيمة هي سورة الحديد. ولابد أن نعي المقصد الأساس من هذه السورة. فهذه السورة لها مقصد هو الأصل منها. وهو قضية الإنفاق في سبيل الله رب العالمين. قضية الإنفاق في سبيل الله. هذه السورة بجميع محاورها تدور على هذا الأصل. أصل الإنفاق في سبيل الله رب العالمين. ولا سبيل لتحقيق هذا الأصل إلا من خلال الإيمان الصادق. لا سبيل لتحقيق لتحقيق هذا المحور الأصل من سورة الحديد إلا من خلال الإيمان الصادق بالله رب العالمين. وذلك تجد على مائدة السورة يقرر الله عز وجل هذا الأصل، فيقول في الآية السابعة: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. آمنوا بالله ورسوله، هذا الإيمان الصادق يدفعك إلى أن تبرهن على صدقه، وصدق الإيمان دليله في البذل والعطاء والنفقة. لذا صح عن النبي أنه قال: والصدقة برهان. برهان أي دليل الإيمان. لماذا؟ لأن المرأة فيما يتعلق بالتكاليف الشرعية هناك الكثير من التكاليف وهي محببة إلى النفس، فهي ليست دليلا واضحا على أن تبرهن على صدق إيماني. فمثلا أنا أحب أن أذهب لأدائي في موسم الشتاء حيث بيت الله الحرام، أتمتع بالطواف، أتمتع بالصلاة والفريضة بمئة ألف صلاة والركعة بمئة ألف ركعة، أذهب إلى مدينة رسول الله، أصلي في الروضة الشريفة. هذه عبادة محببة إلى نفسي، أسعى إليها، أحبها. وكذلك كثير من التكاليف محببة إلى النفس، تسعى النفس إليها، بخلاف الصدقة. الصدقة تأتي على غير رغبة النفس. لماذا؟ لأن فيها إخراج مما تحب، والإخراج دليل وبرهان على صدق الإيمان. قال الله تعالى: وأحضرت الأنفس الشح. الشح مرض فتاك مهلك، ولذا بيّن أن الفلاح منوط بالبعد عن هذا الداء، فقال عز من قائل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لذا كانت الصدقة برهان ودليل إيمان، فمن أراد أن يبرهن على صدق إيمانه يتمثل هذا البرهان في البذل والعطاء والإنفاق. لماذا إخوة؟ كلكم يعلم وكثيرا ما ذكرنا هذا، أن خروج الأبوين من جنة الله رب العالمين كان بسبب أمرين: الأول الحرص على النفس، والآخر الحرص على المال. فما أخرج آدم وحواء بقدر الله عز وجل من جنة الله إلا لسببين: الأول الحرص على النفس، فطبيعة الإنسان الحرص على النفس وحب البقاء. الأمر الثاني حب المال. من أين جئت بهذا؟ استقراء من آيات الله رب العالمين. فإن إبليس عليه لعائن الله عندما أراد أن يدخل إلى آدم عن طريق الوساوس دخل إليه من مدخلين، قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ شجرة إن أكلت منها لا ولن تموت. حرص على النفس، حب النفس، حب البقاء. قال: وملك لا يبلى. ملك، ثراء وجاه وسلطان، ليس هذا فحسب، بل ولكي يؤكد الوساوس وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. النتيجة فدلهما بغرور. إذن كان السبب في الإخراج من النعيم وهو الموطن الأصلي لكل موحد حب النفس وحب المال. لذا لكي تعود إلى موطنك الأصلي لابد أن تبذل ما كان سببا في إخراج الأبوين. لذا عقد الله عز وجل صفقة عجيبة فقال عز من قائل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يبقى لابد أن تبذل ما كان سببا في إخراجك منها لتعود إليها. تبذل النفس نصرة للدين ومشيا في قضاء حوائج المسلمين، وتبذل المال نصرة للدين ورفعا للحرج عن أصحاب الحاجات. إذن النفقة والصدقة برهان، لأنها على غير الهوى، ودائما وأبدا تجد النفس عند الإخراج ممسكة مترددة تفكر ألف مرة. إذا تكلم المتكلم عن النفقة في سبيل الله يرق القلب، فتأتي لتخرج يأتيك الشيطان، الأولاد، الزوجة، ويعدد ويفتح عليك الأبواب. وقد قال الله تعالى عن هذا اللعين: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فهنا يكون الإنسان في صراع بين من يعده الفقر وبين من يعده العطاء، فتراك تستجيب لإبليس أم لمن خلق وأعد ورزق. إذن جاءت السورة لتركز على هذا الباب، باب الإنفاق في سبيل الله. لذا كان الجيل الذي رباه النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم في هذا الباب له نماذج مضيئة. أبو الدحداح الأنصاري صحابي جليل في المدينة، أحد الصحابة عنده حائط، جاره له نخلة في حائطه فما استطاع أن يقيم حائطه، فذهب إلى جاره لكي يتنازل له عن نخلته أو يقوم بشرائها منه، فأبى. فذهب صاحب الحائط إلى النبي وسأل النبي أن يأمر هذا الرجل أن يتنازل عن نخلته أو يبيعها له. فقال له النبي مرغبا وحاثا على فعل الخير: اعطه النخلة ولك نخلة في الجنة. فقال الصحابي متمسكا بحقه: لا أفعل يا رسول الله، حقي ولا أريد أن أتنازل عنه، لا أبيع ولا أتنازل. النبي لم يأمره ولكن على سبيل الحث، لأنه حقوق، لا نأمر بالتنازل عن الحق ولكن نحث ونرغب. أبو الدحداح الأنصاري استمع إلى هذا الحادث، فماذا يصنع؟ كان لا يملك من حطام الدنيا إلا حائطاً به 600 نخلة تنتج أطيب التمر في مدينة رسول الله، حائط يعني بستان. فماذا يصنع؟ انطلق مسرعا لصاحب النخلة وقال: بعني نخلتك بحائطي، أشتري منك هذه النخلة بحائطي، أي 600 نخلة بأرضها ببستانها. فقال الصحابي: أفعل، هذا ربح كبير. فابتاعها أبو الدحداح بالحائط، ثم ذهب إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، ابتعت النخل بحائطي، فهل لي نخلة في الجنة؟ قال: اذهب وقدمها لصاحب الحائط ولك نخلة في الجنة. فذهب مسرعا وقدم النخلة لصاحب البستان ثم عاد إلى حائطه ونادى يا أم الدحداح اخرجي فقد أقرضت حائطي لربي بنخلة في الجنة. فقالت المرأة المؤمنة ربح البيع ربح البيع ربح البيع، وحملت صغارها وحملت التمر من جيوبهم ومن أفواههم وألقتها على أرض البستان. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح. العذق بالكسر زباطة النخلة التي تحمل التمر والرطب. رداح أي مملوءا خيرا ونعيما. فين يا رسول الله؟ في الجنة. لمن يا رسول؟ لأبي الدحداح. انظر إلى تلك النفوس، نفس تخرج من كل ما تملك من أجل نخلة في جنة الله رب العالمين. لذا نقول ما بالكم ببيت في الجنة، من يقدم ما يملك ليحصل على بيت في جنة الله؟ لا نخلة ولكن بيت، لبن من ذهب ولبن من فضة، كيف ذلك؟ قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. وأحسبكم يا أهل المغرب من هؤلاء، فكم من مسجد أقمتموه لله في أرض في تلك البلاد، فهنيئا لمن بذل وأنفق في خدمة بيت من بيوت الله وإنشاء بيت من بيوت الله وتيسير شؤون بيت من بيوت الله في دول الغرب. فالصورة إخوتها ركزت على هذا الأصل، ولا سبيل لتحقيقه إلا بالإيمان، وهذه البصيرة الثانية.
Donc le deuxième message qu'on peut extraire, avant d'aborder d'ailleurs le verset en question, c'est déjà de voir un aperçu, donc c'est un aperçu général sur la sourate tout entière. Sourate, en l'occurrence sourate Al-Hadid, sourate le fer. L'objectif principal de cette sourate, parce que chaque sourate a un message important à transmettre, un objectif principal à atteindre. L'objectif principal de cette sourate, c'est d'inciter les musulmans à dépenser dans le sentier de Allah Azza wa Jalla. Mais bien entendu, pour dépenser bien comme il le faut dans le sentier d'Allah Azza wa Jalla, il faut être doté d'une foi inébranlable, d'une vraie foi. Et voilà pourquoi cette sourate a abordé la foi musulmane en parlant de Allah Azza wa Jalla pour renforcer la foi des croyants et ensuite les inciter à prouver leur foi à travers la dépense. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a lancé un appel dans le 7e verset de cette sourate en disant Aminu billahi wa rasulihi, croyez en Dieu et en son prophète, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi, et dépensez de ceux dont Allah Azza wa Jalla vous a mis dépositaires. Falladhina anfaqu minkum, falladhina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir, ceux parmi vous qui ont cru et qui ont dépensé auront une grande récompense auprès d'Allah Azza wa Jalla. Donc c'est une incitation à la croyance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith dit وَالنَّفَقَةُ بُرْهَانَ, la dépense dans le sentier d'Allah Azza wa Jalla est une preuve. Une preuve de quoi? Une preuve de la véracité de la foi. C'est le test qui va montrer si le musulman a une vraie foi ou bien une foi qui est titubante, qui est un petit peu hésitante. Et c'est pour cela que Sadaqa, à l'encontre des autres adorations, pourquoi elle est une preuve de la véracité de la foi? Parce que lorsqu'on accomplit certains, la majorité des adorations, on acquiert un profit terrestre de suite. Cheikh a cité l'exemple de l'Umrah. Lorsqu'on accomplit l'Umrah, il y a un profit personnel, matériel quelque part, terrestre. C'est le fait de voyager, le fait aussi d'accomplir une prière dans des lieux qui ont été, dont la terre a été frôlée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, acquérir des récompenses bien entendu dans l'au-delà, énormément de hasanat en accomplissant une prière, la même prière qu'on accomplit ailleurs, une fois on l'accomplit à la Mecque on a 100 000 hasanat, ou bien une fois à midi on a encore un nombre multiple de hasanat. Donc on cherche le profit immédiat qui ne nous demande pas forcément une grande dépense directe. Or lorsqu'on vous demande de donner As-sadaqa, surtout ces sadaqa et surérogatoires, c'est là où on va te tester. Est-ce que tu as une vraie foi ou pas? Donc c'est une preuve de as-sadaqa, de la bonne foi. Et Cheikh donc cite que les deux causes principales qui ont fait de sorte que Adam ainsi que son épouse ont été expulsés du paradis, c'est le fait de vouloir préserver la vie et de vouloir préserver les richesses. Et Shaitan, l'Allah, savait justement que c'est les deux points principaux de faiblesse de l'être humain. Et c'est comme ça qu'il a essayé de ruser Adam alayhi salam, ainsi que son épouse. Il s'adressa à eux en leur disant, « Voulez-vous que je vous désigne l'arbre de l'éternité ?» Parce qu'il savait que l'être humain aime toujours vivre le plus longtemps possible et préserver sa vie, ne pas rencontrer la mort. « Voulez-vous que je vous désigne l'arbre de la pérennité, l'arbre de l'éternité ?» Et une royauté qui ne périt pas. Une royauté qui ne périt pas. Ça veut dire la possession des biens matériels, de l'argent en l'occurrence. Et justement, Allah Azza wa Jalla nous éprouve sur ces deux causes qui nous ont fait expulser du paradis. Et Allah Azza wa Jalla en substance dit Inna Allah ashtara min al-mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Allah Azza wa Jalla a acheté des croyants leur âme, ça veut dire leur vie, et leur argent, leur bien matériel, en contrepartie de quoi il leur donne le paradis. Donc, il nous demande deux choses, de sacrifier nos âmes lorsqu'il y a un vrai besoin pour cela, et de sacrifier nos biens matériels pour le sentier d'Allah Azza wa Jalla. Les deux causes qui nous ont fait sortir du paradis, ce sont les mêmes causes qui peuvent nous faire rentrer au paradis si on sait comment réagir avec, ne pas réagir de la même manière que Adam alayhi salam a réagi au départ. Et donc, Cheikh Hafidhahullah a cité l'exemple d'un compagnon, et ce fut le cas de tous les compagnons qui, lorsqu'ils entendaient le Coran, ils le traduisaient toujours dans leur pratique. Ils prouvaient qu'ils ont bien assimilé le message divin et qu'ils l'ont bien traduit dans leur vie quotidienne. Il y a eu un petit litige entre deux voisins qui avaient un jardin avec des palmiers. L'un, il y avait le palmier de son voisin qui gênait un petit peu son jardin, parce qu'il voulait construire un siège autour, et il lui a dit, est-ce que tu peux me donner ce palmier qui t'appartient, parce que comme ça il rentre dans mon jardin, ou bien je te l'achète si tu veux. Donc l'autre n'a pas voulu, lui a dit, je ne te le cède pas et je ne te le vends pas. Voilà, je vais te poser le problème comme ça, il y a des gens comme ça. Donc l'homme a fini par aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en espérant de lui une solution ou un conseil qui pousserait cet homme à résoudre le problème. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a essayé de réconcilier entre les deux. Il a invité l'autre personne, il a invité à céder ce palmier là ou bien à le vendre, mais l'homme refusa. Il a dit, je ne voudrais pas, c'est mon droit de le détenir, c'est mon droit de ne pas le vendre, je ne veux pas le vendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait aucun autre moyen de pression sur lui parce que c'est sa propriété, et en islam on doit préserver la propriété humaine. Donc, ayant entendu cette information, Abu Dahda radiallahu anhu avait un jardin dans lequel il y avait 600 palmiers, parmi les meilleurs palmiers, ceux qui ont donné les meilleurs fruits à Médine. Et lorsqu'il a entendu cette nouvelle, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à cet homme, vends-lui le palmier et Dieu te donnera un palmier dans le paradis. Donc quelque chose plus tard, l'homme a refusé parce que lui il voyait que le gain immédiat et le gain terrestre, a refusé de vendre son palmier. Ayant entendu cette information, Abu Dahda est allé voir le premier homme, il lui a dit, est-ce que tu acceptes de me vendre ton palmier, de faire un échange, tu me donnes ton palmier, ce palmier unique, et moi je te donne tout mon jardin dans lequel, le meilleur jardin, un des meilleurs jardins qui existe à l'époque, à Médine, je te donne mon jardin dans lequel, ma palmeraie dans laquelle il y a 600 palmiers. Forcément, l'autre a vu le gain immédiat, un palmier par 600, c'est énorme. Lui, il ne voulait pas attendre le delà, ça, quelque part, il ne voyait pas la récompense immédiate palpable. Et donc, il a accepté la transaction, et ensuite, ayant donc repris le palmier là, Abu Dahda est allé chez sa femme pour lui apprendre la nouvelle, et regardez la femme musulmane de l'époque, elle était toute contente, Il était content et elle a encouragé l'acte de Abu Dahdah. Il l'a félicité pour ce qu'il a fait. Et Abu Dahdah s'est empressé vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'informer de ce qui est arrivé et lui dire: est-ce que en donnant ce palmier que j'ai récupéré, en le donnant à la personne qui le sollicitait, est-ce que tu me garantis un palmier dans le paradis? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: je te le garantis. Et là, bien entendu, Abu Dahdah fut content de ce résultat et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a félicité pour cet acte courageux qui dénotait une foi inébranlable, une compréhension du message divin et qui dénotait de ce compagnon-là une imprégnation des messages coraniques. Et c'est avec cette manière-là que nous devons, nous autres musulmans, réagir avec le message d'Allah Azza wa Jalla.
At-tafsiratu al-thalithatu tadur hawla ism as-surah وارتباط هذا الاسم بمضمونها. فالصورة اسمها صورة الحديد، وكأن الله عز وجل يبين أن من لم يتمسك بالكتاب ويحقق مضامينه يقوم بالحديد. من لم يتمسك بالكتاب ويحقق مضامينه يقوم بالحديد. لذا قال تعالى على مائدة سورة الحديد في الآية 25: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. الإسلام يسمى شريعة الكمال، شريعة موسى تسمى شريعة الجلال، شريعة عيسى تسمى شريعة الجمال. شريعة الإسلام هي شريعة الكمال التي جمعت بين الجلال والجمال. فشريعة موسى جلال لأن فيها قوة، فيها العين بالعين والسن بالسن. شريعة عيسى شريعة جمال، إذا ضربك عدوك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر، وفيها القتال محرم. هذه شريعة عيسى التي وردت على الإنجيل المنزل على قلب عيسى عليه السلام من الله رب العالمين تحرم القتال. فجاء الإسلام شريعة كمال تجمع بين الجلال وبين الجمال. الجلال أي القوة في موضعها، والجمال أي اللين والرفق في موضعه. لذا هي شريعة الكمال. فمن لم يتمسك بالكتاب ويعمل بالكتاب قوم بالحديد، أي الجهاد بضوابط القرآن والسنة للمعاندين المحاربين الذين يمنعون الحق أن ينتشر. إذن هذه تفسيرة مهمة في بيان اسم السورة وارتباطها بمضامينها.
Donc le troisième leçon à extraire, c'est déjà le nom de cette sourate, une sourate de fer, sourate al-Hadid. Et ceci fait référence à un verset qui vient à la fin de cette sourate, dans lequel Allah Azza wa Jalla précise qu'il a descendu le fer dans lequel il y a un bien pour les gens et il y a une force. Pourquoi Baksun Shadi? C'est-à-dire qu'il y a une force pour dresser ceux qui ne veulent pas se soumettre justement à l'ordre d'Allah Azza wa Jalla. Donc quelque part le message, c'est que celui qui ne s'attache pas à ce Coran, celui qui ne s'imprègne pas par son message, il y a un risque qu'on le redresse justement avec le fer. La législation de l'islam, c'est une législation de complétude. Si la législation de Moïse alayhi salam était une législation de mise en garde, parce que là il y a de la force, il y a les interdits, ainsi de suite. La législation de Isa alayhi salam était une législation de beauté. La législation de l'islam, c'est une législation qui a regroupé les deux. Il est de complétude, il a regroupé le tout. Donc il y a cette douceur par laquelle Allah Azza wa Jalla s'adresse à tout le monde. Il les invite à la paix, il les invite à la fraternité, il les invite à la croyance. Et le cas échéant, lorsque certains attaquent cette religion, attaquent ce rappel-là, commettent des injustices, donc là, Allah Azza wa Jalla a instauré le fer afin de redresser les choses dans le cadre, bien entendu, d'une logique qui doit respecter les prescriptions du Coran et les prescriptions qui ont été annoncées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne se fait pas d'une manière anarchique, Mais bien entendu, ça doit respecter la logique de ce qu'on appelle al-jihad, qui doit se soumettre à plusieurs règles, à plusieurs convenances, qui en aucun cas n'appellent à l'injustice et en aucun cas ne commet des égarements ou bien des transgressions sur terre.
ولديك المقام نرجي أكتب سيرة الرابعة للقاء آخر أقول قبلي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير.